بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة سلام الله. لو لم يجز المال إن كان المبيع في يده فإلا فله انتزاعه من جده في يده مع بقائه بمنافعه المستوفاة وغيرها قدم في البيع الفاسد. الإجازة من قبل المالك العقد الفضولي وحاصله هذا البحث على الوجه الأول أن المبيع الذي أوقع عليه العقد لا يقوم إما أن يكون تحت يد مالكه جاز من المالك وإما يكون قد إلى المشتري موجودا بذاته يكون تالفا المشتري. مثلا لو باع زيد دار عمر فروله ولم يجز زيد هذا البيع فإن كانت الدار تحت يد عمر هذا لا إشكال ولا خلاف فيه لا نزاع فيه. أما إذا انتقلت هذه الدار إلى المشتري يقول الشيخ الأعظم للمالك أن ينتزع هذه الدار من يد المشتري لأنها ملك ينتزع الدار من المشتري هذا فيما إذا كانت الدار موجودة. أما إذا كانت الدار تالفة كأن باعها المشتري مثلا فله أن يأخذ بدلها من المشتري فكذلك له أن يأخذ المنافع المستوفات وغير المستوفات لأنه مرة المشتري يؤجر هذه الدار مثلا ويستوفي أجرتها من المستأجر فللمالك أن يرجع إلى المشتري ويأخذ هذه الأجرة وتارة أخرى المشتري لم يستوفي هذه الأجرة فللمالك أيضا أن يستوفي هذه الأجرة يأخذها هذا إذا كانت تالفة عفوا إذا كانت موجودة أما إذا كانت تالفة مثلا باع الدابة وماتت الدابة فلا بد للمالك أن يرجع إلى من ماتت الدابة بيده وتحت يده ويأخذ منه القيمة لكن قيمة يوم التلف سواء كانت القيمة أزيد أو كانت القيمة أقل أو كانت القيمة مساوية المهم أنه يأخذ هذه القيمة القيمة السابقة على التلف أو يأخذ منه أعلى القيم مبني على البحث السابق من الزمان الذي وقع بيده المبيع مثلا لو غصب الغاصب متاع المالك وباع هذا المتاع وتراوحت قيمته عند المشتري من 90 ليرة إلى 20 ليرة. هنا المالك يأخذ 90 ليرة من المشتري الذي تلف المال عنده، لكن لو كان المال قبل التلف عند المشتري كان في ضمان الغاصب البايع، وكانت قيمته وهو عند المالك عند البايع 100 ليرة مثلا، ونقصت القيمة عند المشتري فصارت 90 ليرة القيمة. هنا المالك ماذا يفعل؟ المالك يأخذ من البايع 10 ويأخذ 90 من المشتري. هذا كله في حكم المالك مع المشتري الذي يأخذ من الفضولي، فيأخذ منه أعلى القيم ويأخذ منه الزائد. وأما حكم المشتري مع الفضولي دارسا مع المشتري مع المالك، الآن المشتري مع الفضولي، البحث هنا يقع في جهتين. الجهة الأولى في الثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضولي. المالك قبل قليل قلنا يأخذ الثمن إذا كانت العين موجودة يأخذه من المشتري، وإذا كانت العين تالفة يأخذ بدله أيضا من المشتري. طيب المشتري من أين يأخذ؟ هل يحق للمشتري الرجوع على البايع الفضولي أم لا؟ هذه المسألة الأولى، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن، يعني مسألة الزيادة. ها؟ المالك يأخذ الزيادة من المشتري، طيب المشتري من أين يأخذ هذه الزيادة؟ مثلا لو دفع المشتري إلى البايع الفضولي 100 ليرة ثمن الكتاب وارتفع سعر الكتاب، السعر ارتفع وتلف الكتاب بيد المشتري، المالك ماذا يصنع هنا؟ مالك الكتاب ماذا يصنع؟ مالك الكتاب يأخذ من المشتري 200. البحث حول 100 الزائدة، لأنه قلنا يأخذ منه أعلى الأثمان أعلى القيم، فالمئة الزائدة هل تذهب من كيس المشتري أو تذهب من كيس الفضولي؟ من أي كيس؟ فالبحث هنا في هاتين المسألتين. فنرجع إلى المسألة الأولى وهي رجوع المشتري على الفضولي بالثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضولي، وهذا يمكن تصوره أيضا من جهات، لأنه لا يخلو إما أن يكون المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا سواء كان المال باقيا أو كان المال تالفا، لأنه قلنا إن كان المال باقيا يأخذه المالك من المشتري، وإن كان المال تالفا يأخذه يأخذ بدله من المشتري. ففي الواقع المشتري خسر الثمن والمثمن. لما خسر الثمن والمثمن فلا بد أن يرجع بالمثمن لمن؟ يرجع عفوا بالثمن يرجع إلى الفضولي، لا بد أن يأخذ الثمن من الفضولي. لكن ربما يقدح هذا الكلام بأن المشتري حينما اشترى من البائع الفضولي فكأنما هو اعترف بكون هذا البائع مالكا حين العقد، هذا اعتراف منه، فيكون شأنه شأن ما لو سلب الغاصب من المشتري شيئا. نحن ذكرنا سابقا أنه لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع أو إلى الغاصب. ما إذا كان عادل؟ فهنا كيف تقولون بأن المشتري يرجع إلى البائع، إلى البائع الفضول، يرجع بالثمن إلى الفضول، والحال أن المشتري قد اعترف بكون هذا البائع الفضولي مالكا، وإذا اعترف به فكيف يحق له الرجوع بالثمن؟ هو الذي أعرض عن ماله، لا يحق له الرجوع بالثمن إلى البائع الفضولي. يجيب الشيخ الأعظم عن هذا، يقول هذا الاعتراف من المشتري بكون البائع مالكا لا يقدح ولا يضر. اي لا يقدح ولا يضر، لان هذا الاعتراف مبني على ظاهر يد البائع، ويد البائع حسب الظاهر هل هي يد عادية أو يد غير عادية، يعني هل هي يد عدوان أم لا؟ حسب الظاهر لا، وإذا كان كذلك لا يوجب هذا الاعتراف ذهاب احترام مال نفس المشتري، فيما إذا تبين فيما بعد بطلان هذا الاعتراف، هذا لا يوجب ذهاب هذا الاحترام. ولهذا يجب عند ظهور بطلان هذا الاعتراف وأن البائع غير مالك حينئذ يرجع، يجب الرجوع على البائع وأخذ الثمن منه. اللهم إلا إذا اعترف المشتري بكون المثمن للبائع بعد قيام البينة مو ظهور اليد، هناك فرق بين اليد وبين قيام البينة. يعني يأتي جماعة بينة اثنان شهود عدول ويشهدون بأن هذا المال للبائع، فبناء على اعتراف البينة أو شهادة البينة يعترف المشتري بكون هذا المثمن للبائع. ففي مثل هذه الحالة لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع، لأن المشتري حسب الفرق يعلم
بعدم استناد المثمن إلى يد البائع. هو يعلم لأنه البينة قامت مو اليد على أنه للبائع. وحينئذ فإن المشتري معترف بأن من ادعى الملك لا حق له في ذلك، وإذا كان كذلك فليس للمشتري أن يأخذ المال من هذا البائع، لأنه يكون شأنه شأن من أعرض عن ماله. فرق بين مسألة اليد وبين مسألة البينة. والبيع فضولي لا يرجع على البائع. يعني لو انكشف خطأ البينة فيما بعد لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع، لا يرجع، هو الذي ضيع ماله، ما علاقته بالغاصب، هو الذي ضيع ماله، هو الذي أعرض عن ماله، فلا يحق له الرجوع على البائع. فرق بين البينة واليد. يعني لو انكشف خطأ البينة الآن حسب الفرض قامت البينة على أن هذا المال للبائع، ظهر أنها خاطئة البينة، فلا يرفع اليد، لا يرفع اليد عن ظهور البينة، يعمل بهذه البينة. أما بالنسبة إلى اليد، بالنسبة إلى اليد إذا استند الاعتراف من المشتري بأن المال للبائع إلى اليد، هنا لا يخالف. يعني إذا بان خطأ اليد حينئذ يرجع المشتري إلى البائع إذا كان استناد الاعتراف إلى اليد. أما إذا كان استناد الاعتراف إلى البينة لا يرجع. فرق بين المسألتين. هذا إذا علم باستناد الاعتراف سواء كان إلى البينة أو كان استناد الاعتراف على اليد. أما إذا لم يعلم المشتري استناد الاعتراف لا إلى البينة ولا إلى اليد، فهل يحق له الرجوع؟ هل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع ويأخذ منه؟ هنا لم يعلم. يقول هنا يحمل على ظاهر الحال وأن هذه اليد وأن هذا الاعتراف مستند إلى اليد، فيحق حينئذ للمشتري الرجوع إلى البائع، أو أنه يؤخذ بظاهر إقرار المشتري بأن المال للبائع. فهنا لا يخلو من هذين الاحتمالين، ولهذا يقول المصنف فيه وجهان: إما أن يحمل على ظاهر الحق من أن هذا الاستناد بالاعتراف استناد إلى اليد، وحينئذ يحق للمشتري الرجوع، أو يحمل على ظاهر إقرار المشتري فلا يحق له الرجوع على البائع. فهنا احتمالان: وجه بالرجوع ووجه بعدم الرجوع. على كل فيها يأتي في المسألة فيها كلام يعني آخر إن شاء الله يأتي في محله.
مسألة.
قلت هذه المسألة من توابع رد المالك للعقد القبول وتوابع الإجازة. لو لم يجز المالك، لم يجز ماذا؟ لم يجز يعني هناك عقد فضولي ولم يجزه المالك، هذا البحث هنا، لم يجز عقد الفضول. فإن كان المبيع في يده، هذا قلت لا يخلو أما أن يكون المبيع باقيا تحت يد المالك، وأما أن يكون قد انتقل عن يد المالك. نعم، فإن كان المبيع في يده، في يد المالك، فهو لا خلاف، ما في داعي بعد لا أنه يأخذ ثمن ولا يأخذ مثمن إذا كان تحت يده. وإلا يعني إذا لم يكن تحت يد المالك فله، فللمالك انتزاعه، يعني يأخذ هذه العين، عين مالي، يأخذ عين ماله ويأخذ هذا المبيع ممن وجده في يده، وحسب الفرق من هو الذي وجد عنده؟ المشتري. نعم، مع بقائه، فيما إذا كانت العين، بقاء المال أو المبيع موجودا بعينه قائما بذاته موجودا، أما مع التلف يأخذ البدل. نعم، لا وين، فإن كان المبيع في يده، في يد المالك، فهو هذا لا كلام فيه. وإلا إذا وإن لم يكن موجودا تحت يده فله، أي للمالك انتزاعه، انتزاع هذا المبيع ممن وجده في يده، سواء كان يد البائع الفضولي أو في يد المشتري، يعني لا إشكال فيه. مع بقائه، مع بقاء المبيع، فيما إذا كان المبيع باقيا بعينه بذاته، ويرجع، يرجع المالك بمنافعه المستوفاة، فيما إذا أجر الدار مثلا، أو فيما إذا باع البستان وكان البستان ثمر، ها يأخذ المنافع المستوفاة، يأخذ، نعم، المستوفاة، نعم، وغيرها، غير المنافع المستوفاة، غير المنافع المستوفاة. لو أجر الدار ولم يأخذ المشتري الأجرة، بعد ما أخذ الأجرة، في مثل هذه الحالة يأخذها المالك ممن هو المستأجر، من المستأجر. نعم، على خلاف المتقدم في البيع الفاسد. كتاب البيع الفاسد هنا تقولنا هل للمالك استيفاء المنافع المستوفاة وغير المنافع المستوفاة؟ هناك، نعم، ومع التلف. أما إذا تلف المبيع، باع الدابة وماتت الدابة عند المشتري، أو ماتت الدابة عند الفضولي، هنا في مثل هذه الحال يرجع، يرجع المالك إلى من تلف عنده، يأخذ منه، نعم، بقيمته يوم التلف، يرجع إلى القيمة يوم التلف، يوم التلف، سواء كانت القيمة أزيد أو كانت القيمة أقل أو كانت القيمة مساوية لقيمته السابقة على يوم التلف، يأخذ هذه القيمة، أو يرجع بأعلى القيم من زمان وقع في يده، في يده مثلا غصب الغاصب هذا الكتاب مثلا، وكانت قيمته 100 ليرة، وباعه ثم تراوحت القيمة عند المشتري بين 90 إلى 20، هنا المالك يأخذ 90 من المشتري الذي تلف المال عنده. نعم، ولو كان المال، لو كان يرجع إلى المال قبل ذلك، يعني قبل التلف، في ضمان آخر، بمعنى كان المال في ضمان إنسان آخر غير المشتري الذي تلف عنده، كأن يكون في ضمان الغاصب البائع مو في ضمان المشتري. نعم. وفرض زيادة القيمة عنده، قلت قبل قليل القيمة كانت 100، حينما كان في يد البائع كانت القيمة 100، ثم نقصت هذه القيمة عند الأخير عند الشخص الآخر صارت 90، اختص السابق وهو الغاصب نعم بالرجوع بالزيادة عليه على ذلك السابق، يعني يأخذ المالك 10 منه ويأخذ 90 من المشتري. نعم. كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة على الملك الواحد، الأيدي المتعاقبة على ملك واحد هنا صرحوا بهذا الشيء. هذا كله حكم المالك مع المشتري، المالك هنا يأخذ من المشتري أعلى القيم أو يأخذ الزائد من البائع، هذا تمام الكلام. وأما حكم المشتري مع الفضولي، طيب الفضولي مسكين الآن، العفو المشتري يأخذ منه تارة الثمن تارة المثمن، هذا إلى أين يرجع؟ هل يرجع إلى البائع أم يرجع إلى المالك؟ نعم. وأما حكم المشتري مع الفضول فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، الثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضول، والمفروض أن هذا الثمن أخذه المالك من المشتري، أو أخذ منه عين المال، المالك أخذ من المشتري عين المال. نعم. وأخرى فيما يغرمه، فيما يدفعه المشتري من الغرامة للمالك زائدا على الثمن، هنا إذا دفع 100 ليرة ثمنا للكتاب، المشتري دفع 100 ليرة ثمنا للكتاب ثم ارتفعت قيمة الكتاب وتلف بيده، هنا يأخذ منه المالك 200 لو ارتفع إلى 200. طيب هذه 100 الزائدة هل تذهب من كيس المشتري أو تذهب من كيس الفضول؟ من أيهما تذهب؟ هل نسبة تفاوت هذا؟ نعم. فهنا مسألتان، الأولى المسألة الأولى أنه أي المشتري يرجع عليه على الفضول بالثمن، أي ثمن؟ الثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضول. نعم. إن كان جاهلا، إن كان المشتري جاهلا بكون البائع فضولي، نعم، سواء كان باقيا، سواء كان هذا المال باقيا أو كان تالفا، فإن كان المال باقيا أخذ المالك عين المال، وهكذا قلنا، وإن كان المال تالفا أخذ المالك بدله. طيب الآن المشتري ماذا خسر؟ خسر الثمن أو خسر المثمن؟ فهنا هل يرجع المشتري إلى الفضول بالثمن أو لا؟ لا يرجع، لمن يرجع؟ ولا يقدح في ذلك، هنا الآن يرجع المشتري بالثمن إلى الفضول، يرجع المشتري بالثمن إلى الفضول فيأخذه منه. طيب لكن هذا يقول لك هذا اعتراف بأن البائع الفضولي مالك حين العقد، مالك، هذا اعتراف منه، فلماذا يرجع عليه؟ يقول هذا الاعتراف لا يقدح في ذلك، يعني في رجوع المشتري بالثمن إلى الفضول اعتراف المشتري بكون البائع مالكا، لأن اعترافه اعتراف المشتري مبني على ظاهر يده، ظاهر يد البائع. هذا الاعتراف لا يوجب ذهاب احترام مال المعترف لو تبين بطلان الاعتراف، لو تبين وظهر أن هذا المال ليس للبائع. نعم،
لو اعترف، لو اعترف المشتري به عيب كون هذا المثمن للبايع على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد. هنا الاستناد ليس إلى اليد، وإنما قامت البينة على هذا الاستناد، فاستناده استناد الاعتراف مبني على قيام البينة، شهدت البينة بأن هذا المال للبائع. نعم، يعلم عدم استناده، عدم استناد هذا الاعتراف إلى اليد، إلى يد البائع، كأن يكون اعترافه اعتراف المشتري بذلك بكون، يعني بكون المال للبائع بعد قيام البينة، قامت البينة بأن هذا المال للبائع، لم يرجع بشيء. ليش؟ لأن المشتري معترف بعد قيام البينة، فليس له الحق في أن يأخذ بدل المال من البائع. نعم، ولو لم يعلم استناد الاعتراف، يعني إذا ما علم هذا استناد الاعتراف من المشتري بأن المال للبائع، لم يعلم استناده إلى اليد أو إلى غيره، ما يعلم هل هو مستند إلى اليد أو مستند إلى البينة، ما يعلم هذا استناد الاعتراف، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد. إذا قلنا أنه مستند إلى اليد، هذا الاعتراف مستند إلى اليد، معناه ماذا؟ معناه يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن. نعم، أو بظاهر لفظ الإقرار، لفظ إقرار المشتري، لأن المشتري مقر بأن المال للبائع. نعم، من دلالته، من دلالة إقرار المشتري على الواقع وجهان، فالظاهر الأول معارض للظاهر الثاني. حسب الظاهر الأول يحق للمشتري الرجوع إلى البائع فيما إذا حملناه على ظاهر اليد، استناد الاعتراف إلى ظاهر اليد، وحسب الوجه الثاني لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع لأن ظاهر الاعتراف مستند إلى غير ذلك. نعم، فلا مرجح لأحد الوجهين على الآخر، فأيهما يرجح؟ نعم، وإن كان عالما بالفضولية، يعني إذا كان المشتري حين الاشتراء من البائع عالما بالفضول، عالم بأنه هذا فضولي، فإن كان الثمن باقيا عند البائع الفضولي استرد، يأخذ المشتري الثمن من البائع الفضولي وفاقا للعلامة وولده والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني جامع المقاصد رحمه الله، إذ لم يحصل منه، أي من المشتري، ما يوجب انتقاله، انتقال الثمن عنه شر. في مثل هذه الحالة يحق له الرجوع إلى البائع فيأخذ منه الثمن. نعم، لكن هنا نحن نسأل أن المشتري حين علمه بالفضولية ومع ذلك أقدم واشترى من هذا البائع ودفع الثمن، دفع الثمن، طيب هذا مو تسليط للمشتري على ماله؟ أليس هكذا ولا لا؟ هو يعلم بالفضولية ومع ذلك اشترى من البائع الفضولي، فيكون قد سلط البائع الفضولي على ماله. وإذا كان كذلك، أنتم حكمتم فيما سبق بناء على مشهور الفقهاء أنه من سلط الغاصب على مال نفسه هل يرجع إليه؟ لا يحق الرجوع له، فكيف تقولون هنا يحق الرجوع له مع العلم أن المسألة من هذا الوادي؟ نفس الشيء، هذا هو سلطه على ماله، فكيف يحق له
الرجوع ويأخذ منه الثمن. الآن يجيب ومجرد تسليط، مجرد تسليط المشتري للبايع عليه على ماله، لو كان موجبا لانتقاله، لو كان موجبا لانتقال المال إلى البايع لزم الانتقال في البيع الفاسد. نفس الشيء، ومن يقول بأن الانتقال يحصل بالبيع الفاسد؟ لا يحصل الانتقال بالبيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، مع أن الفقهاء هل قالوا بالتسليط في البيع الفاسد؟ البيع الفاسد هو بيع غاية ما هنالك فاسد لا يحكم بصحته. والبائع والمشتري كل منهما قد سلط صاحبه على ماله، فهل يقول الفقهاء بأن هذا تسليط ويوجب انتقال المال؟ لا يوجب انتقال المال. نعم نعم. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن. طيب الآن بما أن الفقهاء لا يقولون بأن البيع الفاسد تسليط لكل من البائع والمشتري على مال صاحبه، لكن هناك في المقابل قول آخر، القول الآخر أنه لا بد لنا من بيان التسليط. التسليط له أقسام، أو بالأحرى ينقسم إلى قسمين: تارة تسليط مجاني، التسليط تارة يكون مجانيا مثل الهبة، الهبة غير المعوضة. الهبة غير المعوضة هي عبارة عن ماذا؟ أنا وهبت مالي لك بدون عوض، هذا تسليط لمالي أم لا؟ تسليط، لكن تسليط مجاني بدون أي مقابل، فيحصل الانتقال. هذا واحد. وتارة أخرى يكون التسليط إعراض، إعراضا، أنا أعرض عن مالي، أرأيت من ألقى ماله في الطريق وأخذه إنسان، هو أعرض عن مالي، هذا تسليط أم لا؟ طيب في مثل هذه الحالة هل يحق له رجوع أو لا يحق؟ لا يحق للمسلط الرجوع إلى من سلطه على ماله. هذا القسم الأول. القسم الثاني التسليط بالمقابل، يعني يدفع له عوض بمقابل، ما هو نفس الشيء، تسليط بالمقابل. هذا القسم من التسليط إذا لم يكن هناك مقابل لهذا التسليط لا يصدق تسليط، معناه يحق للمسلط أن يرجع بما سلطه عليه فيأخذ العين إن كانت باقية تحت المسلط، تحت يد المسلط، أو يأخذ بدلا، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا التسليط لم يكن بمقابل، هو تسليط المفروض تسليط بمقابل، لكن بما أنه لم يدفع البائع شيئا من جيبه فمعناه صار تسليط بدون مقابل، فلذلك يرجع إليه المشتري. نعم. ولأن الحكم بصحة البيع، بيع الفضولي، لو أجاز المالك، المالك هنا
كما هو مذهب المشهور. المشهور يقولون
أن البيع الفضولي صحيح إذا أجاز المالك، لو أجاز المالك يصح هذا البيع،
لو أجاز المالك هو المشهور، كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن. ليش؟ لأن معنى الصحة هو تملك المالك للثمن وتملك المشتري للمضمن، فإن تملكه تملك المالك الثمن، تملك البايع الغاصب قبله قبل المالك يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، والغير حسب الفرق هو الغاصب، فيمتنع تحقق الإجازة. ليش؟ لأنه يكون المعوض بدون عوض. ومع ذلك يقول فتأمل، تأمل يمكن أن يقال أن فوات محل الإجازة إنما هو كما إذا ملكه قبل الإجازة مطلقا، أما إذا كان التمليك مراعاة بحصول الإجازة وعدم حصول الإجازة فهل يفوت محل الإجازة؟ لا يفوت محل الإجازة، لأن التمليك مراعى، ففرق بينهما. وهذا يجوز للبائع التصرف فيه إن شاء الله. يأتون الحمد لله.